بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في قول إبراهيم عليه السلام إني سقيم، وبل رفعه بل فعله كبيرهم هذا. وفي سارة هي أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، والثانية قوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت من أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ففعلت، فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، ففعلت، فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال: ادعي الله أن يطلق يدي، فلك الله ألا أضرك. ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال: فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها: مهيم؟ قالت: خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء، يا بني ماء السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في قول إبراهيم عليه السلام: إني سقيم، وبل فعله كبيرهم هذا، وفي سارة هي أختي. هذه ثلاث كلمات قالها إبراهيم الخليل عليه السلام، كل كلمة من هذه الكلمات قالها في موقف، والموقف الذي قالها فيه موقف أراد به عليه السلام الخير، وهو في ذات الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي من الحديث. والكلمات الثلاث وصفهن النبي عليه الصلاة والسلام بأنهن ثلاث كذبات، وصفهن بأنهن ثلاث كذبات مثل ما سيأتي معنا في الحديث. وذلك أن إبراهيم عليه السلام قال هذه الكلمات وقصد في كل كلمة منها معنى لا يتبادر إلى ذهن المخاطب، فهو في الحقيقة لم يكذب، لم يقل قولا كذبا قولا غير صحيح، بل قال قولا يطابق الذي عناه في قلبه وقصده، واللفظ يحتمل ذلك، فهو لم يكذب، لكن باعتبار من سمعه فإن القول الذي قاله إبراهيم لا يطابق الشيء الذي فهمه المخاطب وفهمه السامع، فمن هذه الجهة سميت كذبات، وإلا هي في الحقيقة ليست كذب، هي في الحقيقة ليست كذب، وإنما هي من المعاريض والتورية، يقال لها معاريض ويقال لها تورية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام قط إلا ثلاث كذبات، لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات، لم يكذب قط، نفى عنه عليه السلام عن إبراهيم في حياته كلها الكذب، ما كذب في حياته قط إلا ثلاث، وهذه الثلاث لما تنظر فيها كلها في مقام دين ودعوة وسلامة من الشر وسلامة من الظلم، ولم يكذب أيضا، وإنما ورى وأتى بمعاريض الكلام معاريض القول، فهذا في تزكية عظيمة لإبراهيم عليه السلام في كمال صدقه في حياته وسلامته من الكذب. حتى هذه الثلاثة التي استثنيت هي في الحقيقة ليست كذبا، قال إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله، يقصد بالثنتين في ذات الله إني سقيم، وهذه في ذات الله لتحطيم الأصنام والانفراد بها، والثانية بل فعله كبيرهم، قال ثنتين في ذات الله، الثالثة التي تتعلق بقصة مع زوجه مع الجبار، قال هي أختي قولي له أنا أخته، أيضا هي في ذات الله، هي أيضا في ذات الله عز وجل، لكن لما كان فيها شيء من حظ النفس، فيها شيء من حظ النفس لأنها زوجته ويريد سلامة زوجته، فما عدها في ذلك، قال ثنتين في ذات الله، وإلا هي أيضا الثالثة هي أيضا في ذات الله عز وجل، لكن فيها حظ لنفسه، لكن فيها حظ لنفسه، أما الثنتين فهي في ذات الله خالصة ليس فيها شيء يتعلق بحظ نفسه عليه السلام. قوله إني سقيم، قوله إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، تركوه وحده، أرادوا أن يخرج معهم في ذلك اليوم يوم احتفال عندهم، فتعلل بهذه الكلمة إني سقيم حتى يخلو وحده بالأصنام، قال إني سقيم، عرض وورى عليه السلام. إني سقيم هم يفهمون من هذه الكلمة ماذا؟ أنه مريض غير قادر بدنيا على الذهاب معهم ذاك المشوار، ولما قال إني سقيم أراد معنى آخر غير الذي فهموه، فعمل هذه التورية، قيل أراد عليه السلام أني سقيم يعني في ألم شديد موجع من عبادتكم للأصنام، وقلبي موجع به سقم به ألم من الحالة التي أنتم عليها، أريد خلاصكم من هذا الشر الذي أنتم فيه. قال إني سقيم، يقصد هذا المعنى في نفسه، وهم يفهمون أن مريض ما يستطيع أن يذهب، فهي كذبة باعتبار ماذا؟ باعتبار السامع المخاطب، أما باعتبار القول وحقيقته ومراد قائله ليس في كذب، هو صادق في ذلك. هذه واحدة. الثانية قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني كبير الأصنام، وهذا قاله في باب المناظر هو الإلزام. الآن حطمت الأصنام، حطمها هو عليه السلام، ولما سألوا قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني الصنم الكبير، وقال ذلك في باب المناظرة والإلزام، لأن هذه الأصنام ثبت لهم بصنيعه بها أنها لا تدفع ولا تمنع ولا تملك شيئا، وهم دائما يأتون إليها طلبا للدفع والمنع، وهي لا تملك ذلك لنفسها، فضلا أن تملك شيئا من ذلك لغيرها، فأراد أن يلزمهم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، عرفوا أن هذا أن في خطأ وفي ظلم وفي ضلال. ثم نكسوا على رؤوسهم، رجعوا وأصروا على الاعتقاد الباطل والتعلقات الباطلة التي يتعلقونها بتلك الأصنام وتلك الأوثان. فالحاصل أنه قال لهم ذلك على وجه الإلزام، يعني فعله كبيرهم إن كان هذا الكبير يقدر أن يدفع عن نفسه، إن كان يقدر أن يدفع عن نفسه، فأراد أن يعرفوا بهذا الصنيع أن هذه التي يتعلقون بها هي لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا، لعلهم يهتدون. وكادوا، لكن غلبتهم النفس الأمارة وغلبهم الشيطان فأصروا على الشرك، وإلا كادوا أن يتأثروا بهذا الموقف. وكثيرا ما يحصل تأثر بمثل ذلك، يعني يرى هوان الصنم وأنه لا يملك شيئا ولا يدفع عن نفسه شيئا، فيزهد في عبادته ويترك عبادته. مما يذكر في هذا أن رجلا قصد صنما وقطع مسافة حتى وصل إلى الصنم ليعبده ويسأله، فلما وصل إلى الصنم رأى فوق رأس الصنم ثعلب يبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدمه، رأى هذا المنظر ثم قال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، وتركه رجع، لأن هذا الموقف أثر فيه. رب يبول عليه ثعلب والبول يصب من رأسه إلى قدمه. قصة معاذ بن عمرو بن الجموح أيضا قريبا من هذا، مع والده، هو مجموعة من شبان الأنصار كان لوالدهم صنم في البيت، فكان إذا نام أخذوه في الليل وغمسوه في العذرة، مكان الغائط يغمسون على رأسه في العذرة، ثم يبحث عنه في الصباح إلى أن يجد في ذاك المكان ويغضب، ثم يغسله وينظفه ويطيبه ويعيده إلى مكانه ويرجع إلى عبادته، مع أن هذا الموقف يخلخل صاحب هذا التعلق خلخلة كبيرة جدا. وصاروا يعيدون هذا الأمر مرة من المرات، وضع عنده سيف وقال إن كنت صادقا ادفع عن نفسك، فأخذوا في الليل بسيفه وعملوا به أشد من عملهم الأول، وأخذ يبحث عنه ورآه في بئر تلقى فيها الحيض والقاذورات منكسا، فمن تلك اللحظة عافى الأصنام وعبادتها ودخل في عبادة الله وإفراده وحده بالعبادة. فمثل هذا الإنزام يوقظ القلب، وكادت أن تستيقظ قلوبهم لكن نفوسهم الأمارة والشيطان من جهة عموا عن هذا الحق وصموا وبقوا على عبادتهم لتلك الأصنام. قالوا واحدة في شأن سارة، هي في ذات الله لكن لها تعلق بشيء يخصه زوجته، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت من أحسن الناس، يعني كانت امرأة جميلة، فقال لها إن هذا الجبار، قال إبراهيم عليه السلام لزوجة سارة إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، يعني يأخذك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، أخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام. هذه تورية، أختي يفهم منها أن ليست زوجته وأن أخته، والمقصد الذي قصده بهذه الكلمة أن أخته في الإسلام، وفهمها ذلك، وأنت أختي في الإسلام فإني لا أعلم، لا إله إلا الله، لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك، الأرض كلها كفار، انظر الحياة التي وجد فيها هذا النبي العظيم من أولي العزم من الرسل. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، يعني لحسنها وجمالها، فأرسل إليها فأتي بها. لما أخذت زوجة إبراهيم قسرا وظلما إلى الجبار، وهذا موقف الآن خطير جدا غاية في الخطورة، ماذا صنع عليه السلام؟ قال عليه الصلاة والسلام فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، قام إلى الصلاة، وهذا فيه أن الصلاة مفزع المؤمن في ملماته وشدائده وكرباته. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر ماذا؟ فزع إلى الصلاة، الصلاة مفزع. والله جل وعلا قال استعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة فيها عون للعبد، وفيها خلاص من الهموم. سبحان الله، كثير من الهموم الكبار تتبدد والمرء جبهته على الأرض ساجد لله يسأل الله عز وجل أن يفك كربته ويلح على ربي في سجوده فتنفك وهو ساجد، ويأتي الفرج من الله وتزول شدته مصيبته. كم من كربات فرجت في السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وتعالى وهو ساجد. فهذا كرب عظيم، مصيبة عظيمة جدا، أخذت عنوة قصرا، أخذت إلى الظالم الجبار، وماذا سيصنع؟ ففزع إلى الصلاة، يناجي ربه ويدعو ربه. فقام إبراهيم عليه السلام يصلي إلى الصلاة، فلما دخلت عليه من جمالها وحسنها لم يتمالك ذاك الجبار نفسه أن بسط يده إليها، بسط يده، مد يده إليها ليبدأ ببعض أعماله السيئة القبيحة، مد يده إليها فقبضت يده قبضا شديدا، قبضت، القبض هو رجوع اليد انكفافها، وأيضا ما أصبحت تتحرك، قبض شديد، أصبحت يده مقبوضة مشدودة ولا يستطيع أن يحرك يده. فطلب منها أن تدعو الله أن يطلق يده ولا يضرها، ما يتعرض لها بشيء، ففعلت فعاد. فعاد إلى صنيعه الأول فقبضت أيضا أشد من القبضة الأولى. فقال لها مثل ذلك أن تدعو له وأنه لن يتعرض لها، ففعلت وعاد مرة ثالثة. قال فلك الله ألا أضرك، ففعلت وأطلقت يده وأمر بها أن تخرج وترجع إلى زوجها، ودعا الذي جاء بها فقال إنك لا إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، وهو الذي كان التي كانت عنده من امرأة من أولياء الله من الصالحات من عباد الله، لا يوجد على الأرض مسلمة إلا هي. لكن انظر قبح الكفر كيف يقلب الأفهام، هي الوحيدة المسلمة الصالحة ويصفها بأنها شيطان، لكن الشيطان هو. ويرمي هذه الصالحة بما هو وصفه هو وبما هو حاله هو، الشيطان جاثم عليه. فأخرجها من أرضي وأعطيها هاجر، أهداها هاجر هدية. وهاجر هذه فيما بعد وهبتها سارة لإبراهيم وتزوجها فأنجبت إسماعيل، وإسماعيل من ولده من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فهاجر هذه جدة محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا هاجر يقال لها أم النبيين. هاجر يقال لها أم النبيين، من؟ إسماعيل ومحمد عليه الصلاة والسلام. وسارة يقال لها أم ماذا؟ الأنبياء، لها عدد أولاد إسحاق ويعقوب والأسباط، لها عدد من الأولاد من نسلها أنبياء، فهي أم الأنبياء. وهذه هاجر أم النبيين إسماعيل ومحمد عليه الصلاة والسلام. فأقبلت تمشي، سلمت أقبلت تمشي، رجعت إلى زوجها سالمة، لم ينلها أي أذى، بل أعطيت خادما التي هاجر. سبحان الله، تدبير الله جل وعلا لخلقه. يعني هاجر كيف خرجت في هذا الموقف بإرادة الله عز وجل من تلك البيئة المظلمة إلى أن تذهب لإبراهيم وتسلم على يديه ويصبح من ذريتها محمد؟ شيء عجب، تدبير الله سبحانه. يعني انظر القصة كيف ترتب عليها بتدبير الله أن يهدي هذه المرأة لسارة ثم تكون زوجا لإبراهيم ثم يكون منها هذا النسل وهذا الولد إسماعيل ثم محمد عليهم السلام على جميع النبيين. قال فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف، فقال لها مهيم. ما معنى انصرف؟ يعني كل المدة يصلي، كل المدة يصلي فزع إلى الله ويلجأ إلى الله صلاة ودعاء، ولما أقبلت رجعت انصرف من صلاته ويسألها، قال لها مهيم. هذه كلمة استفهام وتعجب، جاءت سليمة وما بها أي أذى ونفسيتها واضح أنها مرتاحة، ما جاءت على هيئة مزعجة وهيئة، جاءت نفسيتها مرتاحة. ثم تعجب، قال مهيم، يعني يسألها ما الذي حصل ويتعجب من وأيضا معها جاءت واحدة تمشي معها فتعجب من هذا. قال مهيم، قالت خيرا، يعني ما حصل إلا خير، خيرا، كف الله يد الفاجر، لأن يد الفاجر تقدمت للعدوان والظلم، لكن الله الذي كف يده. وأخدم خادما، وزيادة على ذلك أعطانا خادما هذه المرأة التي هاجر. قال فتلك أمكم يا بني ماء السماء، يقصد أمكم يقصد العرب، لأن العرب من عادتهم يتتبعون الغيث والأمطار ونزول أمطار، ويأخذون مواشيهم ويذبون ومواطن السيل والراعي، وهذه حالهم. فقال فتلك أمكم يا بني ماء السماء، يقصد أمكم يعني أيها العرب الذين هذه حالكم في ماء السماء، تعتنون به وتبحثون عنه وتبحثون عن المرعى إلى غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في ذكر موسى عليه السلام وقوله تعالى: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان موسى عليه السلام رجلا حييا، قال: فكان لا يرى متجردا، قال: فقال بنو إسرائيل: إنه آدر، قال: فاغتسل عند مويه فوضع ثوبه على حجر، فانطلق الحجر يسعى، واتبعه بعصاه يضربه ثوبي حجر حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل، ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
قال رحمه الله تعالى: في باب في ذكر موسى عليه السلام وقوله تعالى: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه الآية من سورة الأحزاب، في من سورة الأحزاب، يذكر الله عز وجل فيها أمرا يتعلق بنبيه وصفيه وكليمه موسى عليه السلام. وقدم أبو هريرة هذا الحديث بقوله: كان موسى عليه السلام رجلا حييا، في رواية للحديث عند البخاري في صحيحه: كان موسى رجلا حييا ستيرا، فوصفه بالحياء والستر. والحياء والستر قرينان. الحياء خصلة عظيمة إذا قامت في قلب العبد ارتقت به إلى الفضائل والآداب والكمالات، وحجزته عن الرذائل والخسائس والأمور الرديات، وهو لا يأتي أبدا إلا بخير. الحياة لا يأتي إلا بخير، كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: الحياة خير كله. مرة رأى رجلا عليه الصلاة والسلام يعظ أخاه في الحياة. ما معنى يعظ أخاه في الحياة؟ يعني يقول: لا تستحي، ليش تستحي، ليش الحياة، هكذا يعظ أخاه في الحياة. قال: دعه، فإن الحياة لا يأتي إلا بخير، فإن الحياة لا يأتي إلا بخير، ما يترتب على الحياة إلا خير. وسبحان الله، إذا نزع الحياة هذه مصيبة عظيمة جدا. إن يقول عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أن إذا ذهب الحياة يقل الأدب وتسوء التصرفات وتقبح، منزوع حياء. ولهذا الناس إذا رأوا رجلا يعمل أعمال سيئة يقول: ما يستحي، معروف ما يستحي، ما عنده حياء. واللي يقول: لو عنده حياء ما يسوي كذا. لماذا؟ لأنه متقرر عند الناس أن الحياء حاجز عن الأعمال السيئة الرديئة القبيحة. قال: كان رجلا حييا، وعند البخاري قال: حييا ستيرا، ستيرا من الستر، معتني بالستر. وهذا أيضا من الكمالات في المرء، ومما أيضا يسأله ربه المؤمن: اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي. هذا مطلب عظيم جدا، حيا ستيرا. ستيرا، ستير هكذا بفتح السين على وزن كريم، على وزن ستير، على وزن كريم. أيضا يأتي في أسماء الله في حديث سلمان الفارسي قال: إن الله حي ستير يستحي من عبده. إن الله حي ستير، الصحيح في ضبطها أنها على وزن كريم، وأسماء الله كلها على وزن واحد: كريم، عليم، حكيم، ستير. أما نطقها ستير فيعني على هذا الوزن، ستير على وزن فعيل، ليس صوابا، وإنما الصواب أنها على وزن ستير، على وزن ستير. وأسماء الله كلها على وزن واحد: فعيل، رحيم، غفور، كريم، حليم، ستير. قال: فكان لا يرى متجردا. هذا من إيش؟ من الحياء ومن الستر، لا يرى متجردا. لكن قومه لما كان بهذه الخصلة ما تركوه، ولا يكاد الإنسان يسلم، ما يكاد الإنسان يسلم من الناس. فلما رأوه على هذه الحال دائما في ستر، في حشمة، في لباس ضافي، قالت بنو إسرائيل: إنه آدر. من أجل هذا دائما يتستر باللباس ويعتني باللباس، لأنه رجل آدر. آدر قالوا المعنى أي كبير الخصيتين، فيها عيب. فمن أجل هذا يبالغ في التستر حتى لا يرى هذا العيب الذي فيه. وجاء في رواية عند البخاري للحديث قالوا: ما يستتر هذا، يقصد موسى، إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، هكذا يقولون. ما يخلو من شيء، في شيء ما تستر هذا التستر إلا في شيء، هكذا جاء في رواية البخاري: ما تستر هذا إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، في واحدة من هذه لابد في شيء، ما يمكن يكون هكذا بالتستر. مشكلة هذه حتى ما فيها مجال إقناع، وأنتم غير مصيبين وغير صادقين، وأنت ولا يقبلون أصلا مجرد كلام إلا أن يروا شيئا، يروا جلده تماما، وما يمكن أن يريهم جلد نفسه ويتعرى لهم يرونه حتى ينفون عنه، ما يمكن يفعل ذلك. لكن أراد الله بلطفه أن يبرئه وأن يرغم أنوف هؤلاء، أراد الله شيئا بلطفه سبحانه وتعالى. فماذا قال؟ فاغتسل عند مويه، تصير ماء، ما عنده أحد، فوضع ثيابه على حجر، وضع ثيابه على حجر، وصارت معجزة، آية من آيات الله. الحجر أخذ الثياب وانطلق بها، الحجر أخذ الثياب وانطلق بها، وهذه آية من آيات الله. حجر يهرب بالثياب، يأخذ الثياب ويهرب بها، هذه آية من آيات الله. لكن أراد الله سبحانه وتعالى شيئا، فما كان من موسى عليه السلام إلا أن أخذ يركض وراء الحجر ويتبعه بعصاه، يضربه، يلحقه، يضربه، يريده يقف، يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني قف يا حجر، أعطني ثوبي. يلحق وراء الحجر، والحجر هارب بثوب موسى عليه السلام، وهو على هذه الحال يركض وراءه يريد أن يخلص ثوبه من الحجر. وقف على ملأ من بني إسرائيل ورأوا أن كل الذي قالوا فيه كذب وافتراء، وهذا معنى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كان عند الله وجيها مثل ما قال الله عز وجل عن نبيه عيسى وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيه له مكانة عند الله، له جاه، له منزلة. وإذا كان موسى وجيها عند الله وعيسى وجيها عند الله فإن جاه نبينا عند الله عز وجل أعظم جاه، لأنه خير النبيين وأفضلهم، جاهه أفضل جاه. وهذا عقيدة يعتقدها المسلم، أن جاه النبي عند الله هو أفضل جاه وأعلى جاه. ومن أراد أن يكون له نصيب من جاه النبي عند الله فليفعل ما شرع، ما أمر له في هذا الباب، لا يدخل في بدع ولا يدخل في أحاديث ضعيفة. يعني بعض الناس في هذا الباب تركوا هديا قويما وأخذوا بأحاديث ضعاف ما تصح. سلوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا ما يصح وما يجوز السؤال بالجاه، ما ورد. لكن ماذا نصنع؟ أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من هم الذين يحظون بجاهك عند الله تشفع لهم، من هم؟ قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أراد عليه الصلاة والسلام وقصد تحقيق توحيد، إخلاص الدين لله، إفراده بالعبادة بالذل. ولما قال له أحد الصحابة أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذا رجع الأمر إلى العمل، إلى الإخلاص، إلى الأدب، إلى الخلق، إلى الاهتداء بهدي النبي الكريم والسير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله باب في قصة موسى مع الخضر عليه السلام.
أقول تصبرون ولا نقف، حديث طويل. نعم.
قال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر، فقال كذب عدو الله. سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى أي ربي كيف لي به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم. فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون، فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتي الصخرة، فرقد موسى عليه السلام وفتاه، فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. قال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق، فكان للحوت سربا وكان لموسى ولفتاه عجبا. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبره. فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى: ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا.
قال موسى:
ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. قال: يقصان آثارهما.
حتى قال ذلك ما كنا نبغي بالياء، وهذه قراءة. نعم.
قال ذلك، أحسن الله إليك، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. قال: يقصان آثارهما حتى أتي الصخرة فرأى رجلا نائما مسجى عليه بثوب، فسلم عليه موسى فقال له الخضر: إني بأرض أنا بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. قال له موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال: نعم. قال: فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم خرجا من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. قال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذه أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه يقول: مائل. قال الخضر بيده: هكذا، فأقامه. قال له موسى: قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، ولو شئت لاتخذت عليهم أجر.
لو شئت
لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددت أنه كان صبرا حتى يقص علينا من أخبارهما. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. قال: وجاء عصفور.
يرحم الله موسى، لوددت أنه كان صبرا حتى يقص.
يرحم الله موسى، لوددت أنه كان صبرا حتى يقص علينا من أخبارهما. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. قال: وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة، ثم نقر في البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله عز وجل إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. قال سعيد بن جبير: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ. وأما الغلام فكان كافرا.
ربما يأخذ وقت، يؤجل إن شاء الله إلى لقاء الغد في الفجر إن شاء الله. أسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عنا ولا تعن علينا،
آمين.
وانصرنا ولا تنصر علينا،
آمين.
وامكر لنا ولا تمكر علينا،
آمين.
واهدنا ويسر الهدى لنا،
آمين.
وانصرنا على من بغى علينا،
آمين.
اللهم اجعلنا لك ذاكرين،
آمين.
لك شاكرين،
آمين.
إليك أواهين منيبين،
آمين.
لك مخبتين، لك مطيعين،
آمين.
اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.